بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة الحضور، الإخوة المشاهدون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد لقاؤنا معكم في شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ابتدأنا الحديث على باب الوصايا، وتناولنا الكلام على أركان الوصايا، وذكرنا أن الوصية لها أربعة أركان على ما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقلنا إن هذه الأركان الأربعة هي الصيغة والموصي والموصى إليه والموصى به، وتناولنا الحديث على الصيغة، ثم تكلمنا عن شرط أو عن شروط الموصي، وذكرنا أربعة شروط لصحة الوصية منه، وذكرنا شرطا خامسا لنفاذها، ثم ابتدأنا الكلام على شروط الموصى إليه. وتناولنا الشرط الأول وهو أن يكون أهلا للاستحقاق، وذكرنا أن الشرط الثاني أن يكون معلوما، أن يكون الموصى إليه معلوما. ثم تناولنا الشرط الثالث وتوقفنا عنده ولم نكمل الحديث عليه، وهو أن يكون الموصى له موجودا عند الوصية إذا كان معينا بالذات. وقلنا إنه لو أوصى إلى ميت لم تصح الوصية عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية، خلافا للمالكية. ويمكن أن يوصي الإنسان إلى جهة أيضا غير موجودة وقت وصيته، إلى جهة معينة، إلى مسجد سوف يبنيه مثلا، وسيبني مسجدا ثم يريد أن يوصي لهذا المسجد في عمارته ورعايته والإنفاق عليه. يصحح الحنابلة هذا الأمر فيقولون تصح وصيته إلى جهة ستوجد مستقبلا، أما الحنفية والشافعية فيذهبون إلى عدم صحة الوصية لجهة لم توجد وقت الوصية، يعني لم تكن موجودة عند إنشاء هذه الوصية. ونلحظ أن المالكية الذين صححوا الوصية للميت يصححونها أيضا للمعدوم من الجهات، ما دام أن وجود هذه الجهة يمكن أن يقع في المستقبل. هذه الشروط الثلاثة كنا قد تناولناها بشكل من الاختصار في لقائنا الماضي، ثم نواصل الشروط. من الشروط المهمة التي تتعلق بمن يوصى إليه أو بالجهة التي يوصى إليها ألا تكون هذه الجهة جهة معصية أو جهة فعل محرم. فلو أن إنسانا أوصى ببناء كنيسة مثلا أو بعمارتها، أو أوصى ببناء دار للفسق والعياذ بالله، كأن يكون أوصى ببناء مرقص أو ناد للقمار وما أشبه، فهل تصح وصيته وتنفذ أو لا؟ لا تصح وصيته ولا تنفذ، هذه وصية باطلة محرمة، لا تجوز من هذا الموصي ولا يجوز إنفاذها من بعده. وكذا لو أوصى هذا الإنسان مثلا بخمر أو بخنزير أو بآلات لهو أو بآلات عزف محرمة، فإن هذه معاصي ومحرمات لا يجوز أن تكون محلا للوصية، لأن الأصل في الوصية أن تكون بالقرب، فإن لم تكن في وجوه القرب فلتكن في أمور مباح، أما الأمور المحرمة فالإجماع حاصل على عدم جواز الإيصاء بها، فهذه وصية لا تجوز من الموصي ولا يجوز أن تكون محلا للوصية. طيب، إنسان أوصى بأن يدفن في المسجد، أن يدفن في المسجد وأن يبنى قبره وأن يرفع ضريحه وأن يستر بالستور وأن توضع عليه القناديل، أوصى بهذا وجعل جزءا من ماله بهذا، وجعل يعني هذه الوصية في جزء من ماله أو في ثلث ماله. فهل هذه الوصية صحيحة أو لا؟ هذه الوصية ما حكمها؟ ليست صحيحة. لماذا؟ لأنها في جهة محرمة. لو أوصى بشراء كتب إلحاد وزندقة وبدع وتفريقها، هل تنفذ هذه الوصية؟ إذن من شروط الموصى له أن تكون جهة خير وبر وقربة أو جهة المباح. أما أن تكون جهة معصية ومحرم فهذا لا يجوز ولا يحل. الشرط الخامس شرط عدمي، وهو ألا يكون الموصي ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي. بما أننا نتكلم عن شروط الموصى له فإننا نبدأ به، فنقول من شروط الموصى له ألا يكون قاتلا للموصي. ولدينا قاعدة أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة يذكرها الفقهاء ويذكرون لها مثالا في من قتل مورثه، من قتل مورثه فهل يرث منه؟ لا يرث، لأنه لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. طيب، لو أن إنسانا أوصى لأخ فاستعجل هذا الثاني هذه الوصية فقتل من أوصى له، فهل يستفيد من هذه الوصية أو لا؟ ما رأيكم؟ يستفيد أو لا يستفيد؟ ماذا تقول أنت؟ أي نعم. أي نعم.
لا يستفيد.
لا يستفيد، لماذا؟
لأنه استعجل شيء قبل أوانه.
استعجل شيئا
قبل أوانه.
قبل أوانه. طيب. ما أوانه؟
أن يموت الموصى الموصي، أن يموت الموصي موتا طبيعيا.
طيب، هنا الموت هل هو السبب الذي ترتب عليه انتقال الملك من الموصي إلى الموصى إليه، ولا هناك شيء آخر؟
الموت.
طيب، حتى نشرح هذه المسألة ونفصلها، أولا ينبغي أن نسأل قبل أن نستعجل في الإجابة، هل هذا الموت أو هذا القتل كان بحق أو بدون حق؟ لأنه قد يقتل الموصى له الموصي بحق، كأن يقيم عليه الحد أو كأن يقتله قصاصا ونحو هذا. فهذا إذا وقع فإنه لا يمنع ولا ينبغي أن يقع خلاف في هذه المسألة. إذا الفقهاء اتفقوا على أن القتل إذا كان بحق أو بعذر شرعي فإنه لا يمنع من استحقاق الوصية، ثم أنهم اختلفوا في القتل الذي يكون بغير حق، فذهبت الحنفية والحنابلة في قول لديهم إلى اعتبار هذا الشرط في الجملة، اعتبروه، قالوا إذا وقع أن قتل الموصى له الموصي فإن هذا يفضي أو يؤثر في منع هذه الوصية. هذا عند من؟ عند الحنفية وعند الحنابلة، وخلفهم في ذلك المالكية في الراجح لديهم، خلفهم في ذلك الشافعية في الراجح لديهم. أما المالكية فاعتبروا هذا الشرط بعد الوصية لا قبله، اعتبروه متى؟ بعد الوصية لا قبله. تأمل معي، المالكية يقولون لو أن إنسانا مثلا ضرب إنسانا فجرحه، ف فأوصى هذا المجروح، أوصى هذا المجروح لجارحه، أوصى هذا المجروح لجارحه، ثم مات جراء هذه الضربة، فهل تنفذ الوصية أو لا؟ قالوا تنفذ، قالوا تنفذ، لأن فعل ذلك بعد أن أصيب هذه الإصابة فكان قاصدا. أما لو كان هذا قبل ذلك فإنه يحرم من هذا الإرث. واضح؟ طيب، الشافعية في أرجح أقوالهم وبعض الحنابلة في قول لديهم قالوا بعدم اعتبار هذا الشرط، بمعنى أنه لا يؤثر، لا يؤثر كونه قتله في استحقاق الوصية. لماذا؟ قالوا لأن الوصية كالهبة، فكما أن الهبة لا تتأثر بالقتل لا تتأثر أيضا الوصية بذلك. وإذا جازت الوصية لكافر، إذا جازت الوصية لكافر فلا أن تجوز لقاتل من باب إيه؟ أولى. لماذا؟ قالوا لأن الكفر أشنع. طيب، الدليل الذي فيه لا يرث القاتل، قالوا هذا في الإرث وليس في الوصية. قالوا جاء حديث فيه أنه لا وصية لقاتل، قالوا هذا الحديث لا يصح، قالوا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. واضح؟ طيب، الذين قالوا بأن القتل بغير حق يمنع الإرث، قلنا إنهم من؟ الحنفية والحنابلة في قول لديهم والمالكي. هل كل قتل يمنع، ولا القتل العمد العدوان هو الذي يمنع، ولا القتل الذي يستوجب عقوبة سواء كانت العقوبة مادية بالدية أو كانت العقوبة بدنية بالقصاص؟ خلاف. الحنفية مع الحنابلة قالوا إن كل قتل يمنع سواء كان عمدا عدوانا أو كان شبه عمد أو كان خطأ. ثم إن الحنفية استثنوا القتل بالتسبب، فلو أن إنسانا حفر حفرة أو حفر بئرا ثم جاء إنسان فدفع آخر في هذا البئر لم يكن على حافرها، عند الحنفية إيه؟ قصاص. هذا يسمونه قتل بالإيه؟ بالتسبب. قال لو أنه قتل بالتسبب لم يحرم من الوصية. يبقى هذا خلاف بين الحنفية والحنابلة. والمالكية قالوا كل قتل عمد عدوان، فأخرجوا القتل الخطأ، فقالوا لو أنه قتله خطأ كان ذلك لم يكن ذلك مانعا من الإيه؟ لم يكن ذلك مانعا من الوصية. واضح؟ واضح هذا التفريق؟ طيب، ومن الشروط أيضا ألا يكون الموصى له وارثا، فلو كان وارثا هل تصح أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. والشرط السادس ألا يكون الموصى له وارثا، ذلك أن الوارث له حق في الإرث، فإذا أخذ إرثه وأخذ وصية فوق إرثه فإن هذا قد يوغر الصدور، قد يوغر الصدور ويكون سببا في تقطيع الأرحام. لكن هل تبطل الوصية بذلك أو لا؟ ذهب الجمهور إلى أن الوصية بذلك صحيحة، إلا أنها غير لازمة. لماذا؟ قالوا لا مانع من تصحيحها وهي غير لازمة، لأنها موقوفة على إجازة الورثة، موقوفة على إجازة الورث. فلو أجاز الورثة ما فعل مورثهم من كونه أعطى بعضهم أزيد من بعض أو خص بعضهم بوصية فإن هذا لا حرج فيه، فالوصية عندهم عندئذ صحيحة موقوفة على من له حق الإجازة وهم الورثة، موقوفة على إجازة الورثة بعد موت مورثهم. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني ذهب إليه طائفة من العلماء وهم الظاهرية، فقالوا إن هذه الوصية لا تصح، إذ لا وصية لوارث مطلقا سواء أجازها الورثة أم لم يجيزوها. فإن أجازوها كانت عطية مبتدأ، يعني عطاء جديد هم يعطونه لهذا الإنسان، وليس من الوصية التي أوصى بها مورثهم. يبقى الظاهرية ومعهم بعض الحنابلة قالوا إن هذه الوصية لا تصح، لا تصح، باطلة. ولكن إن أحب هؤلاء أن يعطوا فليعطوا عطية جديدة مستأنفة. ما هو الراجح؟ الراجح مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، بأنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة الذين تصح إجازتهم. من الذين تصح إجازتهم؟ قالوا من تحققنا من بلوغه واتصف بالعقل، من تحققنا من بلوغه واتصف بالعقل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المنع كان لحق الورث، لأن هذا سيكون فيه إضرار بالورثة، سيكون فيه إضرار بالورثة، فإذا أذن الورثة في ذلك فلا حرج عندئذ، لأنهم أصحاب الحق، هم أصحاب الحق في ذلك. وبهذا نكون قد أتينا على شروط الموصى له، لننتقل إلى الركن الآخر وهو ركن الموصى به. الموصى به، الموصى به أول شروطه أن يكون مما يجري فيه الإرث، أو يكون قابلا للتمليك، يكون قابلا للتمليك، يعني بعقد من العقود الناقلة للملكية. فإذا كان هذا الذي أوصى به مالا مثليا، أو كان مالا قيميا، كان عقارا أو منقولا، أو كان حقوقا عينية تقوم بالمال كحق الشرب وحق المسيل ونحو ذلك، أو كان منفعة كمنفعة الدار أو غلة البستان أو ثمر النخل وما أشبه، فكل ذلك يعني يجوز أن تقع فيه الوصية، يكون مما يجري فيه الإرث ويكون قابلا، وأن يكون قابلا للتمليك أيضا. الشرط الثاني أن يكون الموصى به مالا متقوما عند الموصي، هذا في الوصية بالمال. فلو أن إنسانا أوصى بميتة مثلا، أو أوصى بدم، فنقول إن الميتة والدم ليس من الأموال. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم الانتفاع بهما، فلا يعدان مالا متقوما، يعني أباح الشارع الحكيم الانتفاع بهما. ومثل هذا ما لو أوصى بخمر أو خنزير أو ما أشبه، لأنها غير متقومة في حق المسلم. ومن شروط الموصى به أيضا، وقد مر معنا هذا من قبل، ألا يكون الفعل الذي أوصى به مما لا يجوز شرعا، لأننا قلنا إن الوصية قد تكون بالمال وقد تكون بالأفعال، فيشترط أن يكون هذا الأمر الموصى به مما يباح فعله شرعا. فلو مثلا أوصى بطعام للنائحات عليه يوم موته، وهذا قد يقع من بعض الناس، يصنع يؤمر بصنع الطعام لمن ينوح عليه ويندبه يوم موته والعياذ بالله، أو أوصى بأن يخرج من ماله نذر للولي الفلاني أو للقبر الفلاني، فهذا نذر باطل بالإجماع. وكذا لو أوصى كما قلنا لدور الفسق والعياذ بالله تعالى، أو أوصى لخليلة له في الحرام ونحو هذا من الصور التي قد توجد والعياذ بالله تعالى، فهذا كله مما لا يحل ولا يصح ولا يجوز. أيضا أن يكون الموصى به موجودا عند الوصية في ملك الموصي، أن يكون الموصى به موجودا في ملك الموصي. فلو أوصى بشيء لم يكن في ملكه فهل يصح ذلك؟ لا يصح عند طائفة من الفقهاء أن توصي بشيء لا يدخل في ملكك إذا كان معينا بالذات. فلو قلت مثلا أوصيت بغنم فلان فإن هذا لا تنعقد به الوصية عند طائفة من أهل العلم. وذهب الطائفة إلى جواز ذلك لأن الشأن إنما هو عند موت هذا الإنسان، فلربما اشترى هذه الأموال فدخلت في ملكه قبل موته، فصححوا عندئذ هذا الأمر، صححوا عندئذ هذا الأمر. يبقى من الشروط أن يكون الموصى به موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان هذا معينا بالذات. ليه؟ قالوا لأن الوصية بما لا يملك لا تصح، وهذا قول معتبر. والقول الذي يقابل هذا الجواز، ما علة هذا القول بالجواز؟ قالوا لأنه قد يملك هذا قبل موته، والمعتبر التمليك عند الموت أو التمليك بعد الموت. طيب، ولهذا وجدنا الشافعية والحنابلة يقولون بجواز ذلك. الشرط الخامس أن يكون الأمر الذي أوصى به أن يوصي به لغير وارث، وألا يزيد عن ثلث تركته، ألا يزيد الموصى به عن ثلث تركته. طيب، فإن أوصى بما زاد عن الثلث فما الحكم؟ ما سيأتي معنا في شروح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فلو أن إنسانا يعني جعل مثلا شطر ماله صدقة على جهة الفقراء مثلا أو على جهة المساكين أو أوصى به لفلان من الناس فما الحكم؟ هنا اختلف الفقهاء فقالوا إن القدر الزائد عن الثلث هذا موضع الخلاف، أما الذي يدخل ضمن الثلث فلا اختلاف على صحة الوصية فيه وبه، أما الذي زاد عن الثلث فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذه الوصية وأنها موقوفة، وأنها إيه؟ موقوفة على من؟ على إجازة من له الحق. من هؤلاء الذين لهم الحق؟ الورث، الورث. وهذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك الظاهرية وبعض الشافعية وبعض المالكية، فقالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص أن يتصدق أو أن يوصي بشطر ماله، وقال له الثلث والثلث كثير، فهذا في معنى النهي له عن أن يعني يوصي بأكثر من الثلث، فهذه الوصية فيما زاد عن الثلث تقع باطلة، تقع باطلة. ويجاب عليهم أو عنهم فيقال إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث رعاية لحق الإيه؟ الورث، لأنه قال له في الحديث إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فهذا هو السبب. فإذا أجاز الورثة ما وصى أو أوصى به مورثهم صح ذلك ولا حرج عندئذ في هذا الأمر. طيب، ما هي شروط الإجازة؟ قالوا يشترط في الإجازة أي إجازة من له هذا الحق أن تكون هذه الإجازة صادرة بعد وفاته، أي بعد وفاة من؟ بعد وفاة مورثهم، تكون الإجازة بعد وفاة مورثهم. والأمر الثاني أن يكون الوارث الذي يجيز بالغا عاقلا رشيدا. يجمع هذا قولهم أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا للتبرع، عاقل بالغ رشيد. والثالث أن يكون هذا المجيز عالما بما يجيزه، يعني لابد أن يكون عارفا ماذا فعل مورثه، بأي شيء أوصى، ما هو القدر الزائد عن الثلث، ولا يقال له أجز إجازة مبهمة، فلو قيل له ذلك لم تصح هذه الإجازة وثبت له الحق في الرجوع عنها. بهذا نكون قد أتينا أيضا باختصار على شروط الموصى به. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة بما تبطل الوصية. نحن تعرضنا لذلك في ثنايا حديثنا السابق في الحلقة الماضية، وأيضا في ثنايا ما ذكرنا من شروط أركان عقد الوصية. ما هي مبطلات هذا العقد؟ نقول أن الوصية إذا وقعت مستوفية شرائطها، مستكملة مقوماتها، فإنها تكون عندئذ صحيحة، لكنها لا تكون لازمة حتى يموت المورث أو حتى يموت الموصي، حتى يموت الموصي. فإذا مات انتقل الأمر إلى من أوصي له أو الموصى له، فإن قبل الوصية فقد لزمت، وإن ردها فقد بطلت. إذن لابد أن نبحث في أسباب بطلان هذه الوصية. الأسباب لها جهات. الجهة الأولى جهة الموصي نفسه، والجهة الثانية جهة من أوصي إليه، والجهة الثالثة تتعلق بماذا؟ بما أوصي به أو بما وصى به هذا الموصي. فما يتعلق بالموصي، ما هي أسباب بطلان هذه الوصية؟ السبب الأول سبب بدهي، وهو أن يرجع عنها في حياته، أن يرجع عنها في حياته، لأننا قلنا إنها عقد، إنها عقد غير لازم، فله أن يرجع عنه ما دامت روحه ونفسه بين جنبي. طيب إذا رجع عنها في حياته فقد بطلت هذه الوصية. طيب أمر آخر أو سبب آخر، وهذا سبب مختلف فيه، إذا زالت أهلية الموصي بالجنون، أو زالت أهليته بزوال عقله، فهل تبطل وصيته أو لا؟ ذهب الجمهور إلى بطلان هذه الوصية، ونعني بالجمهور هنا الحنفية والمالكية والحنابل، فمذهبهم بطلان هذه الوصية بجنونه. ثم إنهم يعني يختلفون اختلافات يسيرة، فيشترط الحنفية أن يكون الجنون مطبقا. كيف يكون مطبقا؟ قالوا إذا دام شهرا، إذا دام شهرا، هذا عند بعضهم، وعند بعضهم سنة، هذا هو الجنون المطبق. وقال الحنابلة أن يكون الجنون دائما، يعني مستمرا كثيرا، عندئذ فإن هذه الوصية تبطل. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يشترط أن يبقى هذا الإنسان على أهليته، يبقى هذا الموصي على أهليته. فكما أن المجنون لا يملك حق إنشاء الوصية، قد قلنا إن هذا من شروط الموصي أن لا يكون مجنونا ولا صبيا صغيرا لا يميز، قالوا كما أن من شروطه ألا ينشئ الوصية مجنون، فكذا لا يستديمها، لا يستديم أمرها مجنون، فإن هذا الجنون يبطل أهليته ويمنعه من يعني استكمال هذه الوصية، كما لا يصح له أن يبتدئها، لا يصح أن يستديم أمرها. وقالوا إن هذا هو قياس على الوكالة، قياس على الوكالة. فيمكن إنسان أن يوكل إنسانا بعمل ما أو بأمر ما، فإذا جن هل تبقى الوكالة أو تبطل؟ قالوا تبطل. إنسان وكل إنسان في بيع أرضه مثلا ثم إنه جن، فإن عقد الوكالة بهذا إيه؟ ينفسخ. فقالوا قياسا على الوكالة. أما الشافعية فقد خالفوا الجمهور، فقالوا إن طروء الجنون لا يبطلها، وإنما ينزل الجنون منزلة الموت. وإذا نزلنا الجنون منزلة الموت فإننا نقول إنها لا تبطل بموته بل تلزم بموته، فنحن نقول لا تبطل بما دون الموت. هذه حجة الشافعية. ومن الشروط أيضا التي تبحث ألا يكون هذا الموصي قد ارتد، حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الوصية تبطل بردة الموصي، وكذا لو قتل على ردته، أو قالوا لو حكم بلحوقه بدار الحرب، لو حكم بلحوقه بدار الحرب وقضي بذلك فإن الوصية تبطل. هذا عند أبي حنيفة وعند المالكية. وذهب صاحب أبي حنيفة، من هما؟ نعم، محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، ذهب جميعا إلى أنه لا يشترط هذا. فلو أنه يعني أوصى بشيء ثم ارتد لم تبطل وصيته بذلك، لا تبطل، لأنه لا تبطل تصرفاته، ولأن هذه التصرفات تكون نافذة. المالكية يقولون إن المرتد إذا أوصى ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى فإنه تبقى وصيته صحيحة، تبقى وصيته صحيحة. هذا شرط رقم كم؟ هذا الشرط الثالث. طيب، إذا مات الموصى له قبل الموصي فهل تبقى هذه الوصية أو لا؟ طيب، هذا من مبطلات الوصية أن يموت الموصى له قبل الموصي، وهذه من المبطلات التي ترجع لمن؟ ترجع إلى الموصى إليه، ترجع إلى الموصى إليه. فلو مات الموصى إليه قبل الموصي فإن هذا يبطل الوصية، يبطل الوصية. وقد مر معنا أن قتل الموصى له للموصي يؤثر أيضا عند طائفة من الفقهاء في هذه الوصية. عند من؟ قلنا عند الحنفية ومن؟ والمالكية والحنابل، هذه الفئات الثلاث من الفقهاء، هذه المذاهب الثلاث قالت بماذا؟ قالت بتأثير القتل في الوصية. وكذا لو رد الموصى له الوصية بعد موت من أوصى إليه، موصى له جاءته الوصية بعد موت الموصي، فهل إذا ردها تبطل أو لا؟ تبطل. فإذا بطلت لم يجوز له بعدئذ أن يرجع إلى هذه الوصية. طيب، وهل تبطل الوصية من جهة الموصى به؟ نعم، تبطل أيضا من جهة الموصى به. بماذا تبطل؟ لا، تبطل بهلاك هذا الذي أوصي به. يعني إنسان أوصى بمال معين لكن هذا المال هلك قبل موت الموصي، فإن هذا المال عندئذ تكون الوصية به قد بطلت. وكذا لو بان هذا المال مستحقا للغير. إنسان أوصى لإنسان بقطعة أرض ثم اتضح أن هذه الأرض كان عليها منازعة مثلا، وأن هذه المنازعة أسفرت عن ثبوت حق ذلك الطرف الآخر في هذه الأرض، أو استحقت يعني ثمنا في بيع مثلا أو ما أشبه، عندئذ تبطل الوصية بهذه الأرض. كذلك لو كان هذا المال يعني مالا كما قلنا فيه وصية بمحرم، فكانت الوصية فيه بفعل محرم، فهذا أيضا تبطل معه الوصية ولا تحل. بهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلام على مبطلات الوصية. بهذا نكون قد أخذنا فكرة موجزة عن أحكام عقد الوصية، ثم ندلف بعدئذ إلى الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
هذا الحديث هو الحديث الأول في باب الوصايا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد مرت ترجمته رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فلا نعيد بذكرها. وهذا الحديث تناول فيه المصنف التنبيه إلى أهمية الوصية وبيان فضلها وقيمتها، فالحديث يتضمن أمرا نبويا بالوصية وحثا عليها، وذلك لما فيها من الخير الذي يطلب من المسلم تعجيله وتجدر المسارعة إليه. وفي هذا الحديث أيضا تحذير من التسويف في أمر الوصية، أو تحذير من الإهمال في كل شأن يهتم به شرعا، وفيه أيضا بيان فضيلة أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أسرع الناس إلى خير، وكانوا أحرص الناس على بر. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفيدنا أنه ما إن سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث حتى بادر فامتثل، فما مرت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، امتثالا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث، لننتقل بعد ذلك إلى الشرح التفصيلي. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم، ما هذه نافية بمعنى ليس، يعني ليس من حقه، ليس من حقه. وحق مبتدأ وخبره المستثنى وهو ما بعد إلا، يعني ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته، يبقى الخبر هنا ووصيته مكتوبة عنده. طيب ما معنى هذا؟ اختلف العلماء في معناه. ما حق هذه الكلمة؟ يعني قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي ما الحزم ولا الاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وهذا يفيدك استحباب الوصية، أن الحزم والاحتياط يقتضي أن تكون كاتبا لوصيتك عندك. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما حق امرئ يؤمن بالوصية هكذا. وقال لا يحل لامرئ مسلم له مال، هذه رواية أخرى لهذا الحديث. فهذه روايات بجملتها تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض ويحث ويأمر بهذه الوصية. طيب، ما حق امرئ مسلم؟ قوله مسلم هذا قيد، ماذا يفيد؟ يفيد اختصاص المسلم بالوصية، أم إن الوصية تقع من المسلم ومن غير المسلم؟ تقع الوصية من المسلم وغير المسلم. إذن هذا القيد إما أن يقال إنه خرج مخرج الغالب، أو يقال إنما هو للتهييج وللحض وللحث، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يليق بمسلم ولا ينبغي لمسلم أن يترك الوصية، بل لتقع المبادرة منه سريعة إلى امتثال أمري بالوصية، لما يشعر أن هذا قد يكون سببا لنفي الإسلام عمن ترك ذلك، فهذا من أساليب الحض والتهييج على ذلك. وإلا فإن وصية الكافر لمثله أو للمسلم جائزة، جائزة بغير خلاف، إلا ووصيته مكتوبة عنده. يبقى هذه العبارة تفيد مشروعية الوصية، وعلى هذا انعقد إجماع المسلمين في مختلف الأعصار والأمصار، ثم إن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا بعد ذلك في حكمها، هل الوصية واجبة أم مستحبة، وهل الحديث يفيد الوجوبة أم يفيد الاستحباب. هذا ما سنتناوله بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في لقائنا الآتي، لنفصل الكلام على أحكام هذا الحديث بشيء من الاستدلال والتعليل إن يسر الله تعالى وأعان.